حد يغلط ويفتكر انه ابي مالك كان قاضي، يعني تولع جه ورث القضاء او اخذ القضاء بعد ابي مالك، مش مقصود بيها كده، ولكن زمنيا يعني بعد ما مات ابي مالك ربنا بعت لهم قاضي اسمه تولع، لان الجملة كده ممكن تتفهم غلط ويتفهم منها ان ابي مالك كان قاضي. لا، ده كان راجل مبذول اللي ما كانش حد قبله ولا ربنا قبله، وربنا في الاخر موته وخلص منه. ثم قام بعده يئير الجلعادي فقضى لاسرائيل 22 سنة، وكان له 30 ولدا يركبون على 30 جحشا، ولهم 30 مدينة. طبعا 30 مدينة يعني مزرعة كده يعني، بس فيها كام بيت ويسموها مدينة، زي ما شفنا يشوع مش عارف خلص على كام 30 ملك، كام 30 ملك في حتة يهوذا في المنطقة الصغيرة دي، كام 30 ملك. ده اكيد الملك ده يعني من نوع كده الملك والكتابة يعني. ملك صغير كده على قرية على بتاع على مدينة، لكن مش ملك بحقه حقيقيا. ودي برضو هنا برضو حتة مدينة، هنا معناها مزرعة بس فيها شوية بيوت. لكن الملحوظة اللي نحب نقولها هنا عشان لو حد يعني، وانا متأكد ان كلكم عندكم دقة ملاحظة، الحتة دي ذكرت قبل كده في سفر العدد، ان يئير الجلعادي وله 30 مدينة وكتبين عنها منهم يدعونها حقوس يئير، يعني مزارع. يئير كلمة حقوس يعني مزارع، يدعونها حقوس يئير الى هذا اليوم هي في ارض جلعاد، ومات يئير ودفن في قامون. فاذا يئير ده اتذكر هنا واتذكر في سفر العدد. هل ده يئير غيره؟ الشكل كده بيقول انه غيره، لكن نفس القصة بتذكر. طب نحلها ازاي؟ الحل المنطقي للموضوع ده ان يئير المذكور هنا في سفر القضاء هو واحد من نسل يئير الجلعادي اللي ذكر في سفر العدد. وياما الناس بيحبوا يسموا ابنائهم باسماء جدودهم. وفضل الارض، فضلت الارض اللي خدها يئير اللي هو بتاع سفر العدد، فضلت لاولاده وتثبتت واستمروا قاعدين فيها وثابتين فيها، واسمها فضل زي ما هو حقوس يئير. ده التفسير بتاعها. لان زمنيا بيجي هنا يئير ده في بعد جدعون وقبل يفتاح، يعني في وسط الزمن بتاع القضاء. وزمن القضاء زي ما هنشوف بيتراوح، او احنا قلنا ما بين 200 الى 400 سنة. هو زمن القضاء هو المشكلة الوحيدة في الكتاب المقدس، ما حدش يقدر يحدد زمن القضاء بالظبط قد ايه، لان احنا مش عارفين اصلا هل القضاء جم ورا بعض على التوالي ولا كانوا بيتزنوا مع بعض. يبقى قاضي موجود في افرايم وقاضي تاني في يهوذا، ولكن القصه بتاعت القاضي بتاع يهوذا تيجي ورا القصه بتاعت القاضي بتاع افرايم، اتهيأ لهم هم على التوالي، لكن ده موجود متزامن مع الاخر. فعشان كده صعب قوي نحددها. الحاجه الوحيده اللي بتلقي ضوء على الزمن بتاع سفر القضاء الكلمه اللي قالها يفتاح، ان احنا اصبح لنا في الارض، وهنشوفها كمان شويه، اصبح لينا في الارض 300 سنة. وحتى هذه الكلمه ولو انها بتحدد اهو احنا بقالنا 300 سنه في الارض، ولكن برضو مش معبره قوي. ليه؟ لان هتيجي في مجال يعني احنا قاعدين بقالنا كتير في الارض، فممكن انك تقول على 250 سنة او 255 سنة تقربها الى 300، فبرضو ما هيش واضحة. فعشان كده بقول لكم انه من الصعب جدا ان احنا نحدد سفر القضاء. لكن لو قلنا اقل حاجة 200 سنة، يبقى معنى كده ان القصة دي وردت بعد يئير الجلعادي اللي في سفر العدد بحوالي 200 سنه. وبالتالي ده واحد من احفاده ما هوش نفس القصه. انا اقول كل الكلام ده اذا كان حد عنده دقه في لحظه وبيقرا وخد باله ان الايات متشابهه ما بين سفر العدد وبين سفر القضاء. لكن طبعا لو محدش واخد باله يبقى انت اللي بتقول ده كله. ما احنا ما خدناش بالنا من الحته دي اصلا. طيب، وعاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عينين الرب وعبدوا البعليم والعشتاروت والهه ارام والهه سيدون والهه مؤاب والهه بني عمون والهه الفلسطينيين. ده ايه ده كله ده ايه الحكاية؟ مش عارف، مش مكفيهم اله واحد. طب بني عمون عندهم اله واحد وبيحترموه، ومؤاب عندها اله واحد وبيحترموه، وكل شعب له اله بيحترمه، الا دول ما عندهمش مرأة فاتحينها على البحر. كل اله جديد يهل في المنطقة يدخلوه عندهم ويحترموه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بيني وبينكم ما تزعلوش مني وتقولوا ده متعصب. ما انا اقول اللي في قلبي وخلاص. انتوا عارفين بتفكرني بايه الحكايه دي؟ بالكنيسه في الايام اللي احنا فيها دي. يطلع مبدا جديد، تبصوا تلاقوا الناس تجري وتقول لك الله، بيقولوا كلام جديد، وتلاقي من جوه الكنيسه الواحده ناس بتمشي ورا دول ورا دول ورا دول ورا دول ورا دول، ومبادئ عجيبه، والناس ماشيه وكله مهيص، مع ان لا غير ده غير ده. واللعبه الجديده اللي بيلعبها الشيطان هقول لكم عليها. اما اقعد مع واحد اقول له انا عايز افهم انت ازاي بتروح عند دول وعند دول وعند دول، مع ان ده غير ده غير ده غير كنيستك، وانت بتيجي تتناول هنا. طب يعني طب ما الروح القدس بيشتغل مع الكل. قال له بذمتك انت راضي على الكلام ده؟ الروح القدس يشتغل مع الكل ويرشد ده لكلام ويرشد ده لكلام تاني مخالف. انا قاعد امبارح بالصدفه كده، امبارح مش عارف امبارح ولا اول امبارح، مع واحد من النوع ده. واقول له طيب انت بتروح لناس بيصرخوا باعلى حسهم ويقولوا ان التناول ده مجرد ذكرى وده عباره عن خبز وخمر، واحنا بنقول ده غسل دم. طب الكلام ده يبقى واحد ازاي؟ يقول المسيح واحد. ما دي الكلمة بقى اللي في كلام زي طبع البوسطة كده متكرر زي اللي بقى فوق الناس. لما المسيح واحد، صح المسيح واحد، بس اللي احنا بناخده جوه ده خبز وخمر ولا جسد ودم؟ طب انت هتروح للناس بيقولوا ان ده خبز وخمر ده مجرد ذكرى، طب انت ضميرك وايمانيا بترتاح ازاي للكلام ده؟ ازاي يبقى حاجة واحدة؟ ما اكيد في خلاف والخلاف واضح. اللي بس انا احنا كلنا بنحب المسيح يا حبيبي، ما حدش قال ما بنحبش المسيح، كلنا بنحب المسيح، لكن في مبادئ غريبه بتخش، وازاي بتسمح ان المبادئ الغريبه دي تخش كده وتقبلها وتقول الله يرحم ايام زمان. اقول لكم ايام زمان البابا اثانيسيوس لما حصلت معاه المشكله بتاعت اريوس، انتوا عارفين كانت المشكله واقف على ايه؟ حرف، حرف واحد، كلمة هومو اوسيوس. اثناسيوس عايز يكتب هومو اوسيوس اللي هي واحد مع الاب او مساوي للاب، دي بتقولها في قانون الايمان. اريوس قال له نعملها هومي اوسيوس، يعني يشيل حرف الاو ويحط حرف الاي. راح فيها رجاله زي الورد. راح فيها دم، وفضلت المعركة بتاعت اريوس دي استشهد فيها الوف الوف على حرف. انتوا بلغة النهاردة عارفين هتقولوا ايه؟ ده ناس كانت فاضية بتخانوا على حرف. بس الحرف ده يهز الايمان، يهز الايمان. تفرق من ان المسيح واحد مع الاب او مساوي للاب. عارفين رومي اسس يعني ايه؟ مشابه للاب، مبقاش هو ربنا. الموضوع اختلف خالص، الموضوع اختلف خالص. احنا النهاردة مش هنتمسك بالاي وبالاو، ده احنا نقول له ما عندناش معنى في الجي والكي والال والام والام. بلاش تعصب يا راجل، انت ايه اللي بتعمله ده؟ خليك منفتح، خليك منفتح. انا هو احنا بنقول ما نحبش الاخرين، احنا بنحبهم موت وبنحب الكل وبنصلي للكل وبنصلي من اجل الوحدة. ولكن اذا لم نحفظ الايمان زي ما بيقول يهوذا، مش يهوذا اللي سلم المسيح، يهوذا اللي كتب الرسالة باسمه، يقول الايمان المسلم مرة للقديسين، ايمان مسلم مرة، ده ايمان سال بسببه دم. فارجوكم التسامح حلو بس للي يضربك. المسيح قال من ضربك على خدك الايمن ادر له الايسر. اتسامح في اللي يخصك، لكن فيما يخص الايمان لا نتسامح، لا نتسامح فيما يخص الايمان. ومش معنى كده انا بكرههم اطلاقا، لان اللي بيكره ما يبقاش مسيحي، اللي بيكره بني ادم ما يبقاش مسيحي اصلا. فاحنا لا نكره انسان ولا نكره طائفه ولا نكره بني ادم، بيقول احبوا اعدائكم. ولكن انا لا اوافق على تحريف الايمان بصوره او باخرى. انا معلش صرحت في الحته دي لانها بتسرني جدا كل ما بسمعها، ان احنا ما عندناش مانع نقبل اي حاجه وبلاش تعصب. انا مش فاهم يعني ايه كلمه بلاش تعصب. يعني ايه بلاش تعصب؟ بلاش تعصب يعني بلاش اتمسك بالايمان المسلم مره للقديسين، ابقى بخالف الكتاب المقدس. يعني ايه بلاش تعصب؟ يعني اسمح باي مبدا يخش، اسمح باي حاجه. مصر اللي فضلت ماشيه باسلوب الكنيسه الارثوذكسيه لمده حوالي 1900 سنه، ايه اللي حصل فيها؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل للناس؟ ما هو المسيحيين دول كلهم كانوا اقباط ارثوذكس لحد سنه 1900 وكسور، لما دخلوا الاستريات الانجليزيه والامريكيه. كان لسه بيحكي لي واحد قرا كتاب عن البابا كرولوس الخامس، كتبه مؤرخ انجليزي جه مصر، والراجل ده كتب كلام حلو قوي على الانبا ابراهام مثلا، وكتب كلام حلو جدا على الكنيسه. وعلى فكره من ضمن الكلام اللي كتبه، انا استغربت على الحته دي لان الناس دول اللي بيكتبوا بامانه، من ضمن الكلام اللي كتبه الراجل ده قال ان المسلمين في مصر كانوا بيدوا المسيحيين حقوقهم، لدرجه انه كانوا بعينهم وزراء خارجيه وبيدوهم كل المناصب. واللي منع الكلام ده عن المسيحيين الانجليزي، ده اللي كتب الكلام ده راجل انجليزي. قال اللي عمل المشكله للمسيحيين في مصر هم الانجليز مش المسلمين. الراجل ده بقى من ضمن اللي كتبه كتب فصل على البابا كرولوس الخامس بهدله فيه. ليه؟ قال لك الراجل ده متعصب وبيقف في وش الارساليات الانجليزيه. كان يجوا ياخدوا منه تصريح عشان يروحوا يبشروا في الصعيد، يقول لهم لا، يروحوا يشتكوا للخديوي. لك الراجل ده متعصب، ليه مش بيسمح للارساليات؟ ما هو ادي نتيجه انه سمع ان الخديوي سمح للارساليات، اتشقت الكنيسه واصبحنا كنائس متفرقه لا يجمعها فكر واحد ولا روح واحد. اراء كثيره دخلت جوه الكنيسه واتشققت الكنيسه، وما بقيناش بنصلي بروح واحده ولا بفكر واحد. انا ساعات بروح اجامل الكاثوليك في مناسبات افراح وجنازات وحاجات زي كده، يقفوا في قانون الايمان ويصرخوا بعين يحسهم المنبثق من الاب والابن. وروحانا ساكت طبعا ما قدرش اقول قانون الامام معاهم بالطريقه دي، بطل رأسك بطل ما صليش معاهم. هل ده صح ان احنا واقفين بنصلي في مكان واحد واحنا كنا بنؤمن بمسيح واحد وبنقول كلام مختلف؟ طب تيجي ازاي؟ بلاش العقيده. في يوم من الايام طلع من حوالي 20 سنه تقريبا احد علماء اللغه القبطيه في الكنيسه القبطيه وقال ان الكنيسه ماشيه بطريقه غلط، والقبطي اللي احنا بنقراه ده قبطي بحيري وده غلط، مش هو ده القبطي الاصلي، لكن القبطي الصح هو القبطي الصعيدي. وراح معلم الناس قبطي صعيدي، ام بدل ما يقف وصلي يقول جيب النيطه تخن في قوي يقولوها جابا نيطه تخن في قوه وحاجات بالطريقه دي، والالحان كلها اتقلبت بالطريقه دي. ووجد من يدعمه كبحث علمي، ولكن بعد سنه سنتين ثلاثه اصبح مهزله جوه الكنيسه. ناس واقفين بيصلوا بلغه وناس واقفين بيصلوا بلغه ثانيه، ودول بضرب دول ودول بضرب دول. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وابتدى الناس يقفوا في وشه ويقولوا كده كده الكلام ده مش صح. الكلام ده مش صح، ايه اللي بتعمله ده؟ ادرسه لوحدك، خليه بحث اكاديمي، لكن لما نقف نصلي في الكنيسه نصلي بلسان واحد وبلغه واحده. لكن مش نصلي بحاجات فيها تشويش. الهنا اله نظام واله ترتيب، ما يصحش ان كل واحد يعمل تشويش على الاخر. واحد يقولها تخني في اول تاني تخني في اول، ما تجيش كده. ما يصحش. فإذا كان ده ما يصحش على مستوى اللغة، كيف نقبله على مستوى العقيدة؟ ويجي بعض السطحيين، أنا آسف أن أقول هذه الكلمة لأني بسمعها من ناس كتير، يجي بعض السطحيين يقولوا بس نوحد الأعياد عشان نعيد في يوم واحد. إيه يعني أعيد في يوم واحد يعني؟ إيه قيمتها يعني؟ أبقى أعيد في يوم واحد وأنا بؤمن بشيء وأنت بتؤمن بشيء تاني؟ لا، نوحد الإيمان أهم. الأهم أوحد الإيمان. الأهم نكون نقول كلام واحد وفكر واحد ورأي واحد، لأن الكتاب بيعلمني كده، الوحدة. الوحدة في الفكر الواحد والرأي الواحد. معلش سامحوني أنا تطرقت للحتة دي، لكن نتمنى وبنصلي كلنا من أجل الوحدة بس بأسلوب صح. هقول لكم من ضمن الحاجات اللي تخوف، أنا دخلت في مناقشة بس مش هقول مع مين، لكن دخلت في مناقشة مع واحد مسؤول كنسي في كنيسة غير ارثوذكسية، وقلت له هل تقبل ان في المدارس بتاعتكم يدرس ابن الانجيل اساطير لم تحدث، وان يوسف ده شخصية وهمية لم تحدث، ما جاش في التاريخ شخصية اسمها يوسف، ده موسى اللي اخترعه، هل تقبل شيء مثل هذا؟ هل تقبل ان يدرس في المدارس كلام زي كده؟ واسمع ان الكلام ده بيدرس في المدارس حاليا. عارفين الرب كان ايه؟ انتوا يا اقباط يا ارثوذكس مخكم مقفول، اقروا، لان في كتب كتيره وابحاث كتيره اتكتبت في هذا الموضوع، اقروا عشان تعرفوا. فقلت له انا عايز منك انت ودرك انت قاري ودارس وعارف، هل الكتاب اساطير؟ قال لي انا مش هجاوب عليك لكن لازم تقرا وتعرف. قعدت بعد مناقشه طويله غصب عني صدرت مني هذه الكلمه وانا بتالم. قلت له اذا كانت الوحده اللي بيننا او اللي احنا بنرجوها هتوصلني ان انا ادرس هل الكتاب المقدس ده حقيقي ولا اساطير، الله الغني عن الوحده. الله الغني عن الوحده. لا نفضل زي ما احنا منشقين وكنيستين مختلفتين، لكن عمري ما هوصل ان انا ادرس كتب ومراجع زي ما انت بتقول لي علو كده عشان اوصل في اخر الكتاب المقدس ده كتاب اساطير ولا كتاب مقدس ربنا اللي اوحى بيه. الله الغني عن الوحده. فعشان كده عايز اقول اذا لم تكن الوحده مبنيه على اساس ايماني واضح وصحيح يبقى هنعمل ايه؟ إذا هنقف نصلي مع بعض بلسان واحد وبقلب واحد وبفكر واحد، هتحصل إزاي؟ هتحصل ازاي؟
نخش في موضوعنا تاني.
صلوا من اجل الوحدة، لان احنا قريبين من هذا الموضوع لكن محتاج صلاة كتير. وتركوا الرب ولم يعبدوه، فحمي غضب الرب في تلك السنة 18 سنة جميع بني اسرائيل الذين في عبر الاردن في ارض الاموريين الذين في جلعاد، وعبر بنو عمون الاردن ليحاربوا ايضا يهوذا وبنيامين وبيت افرايم، فتضايق اسرائيل جدا. فصرخ بنو اسرائيل الرب قائلين اخطأنا اليك لما تركنا الهنا وعبدنا البعلين. فقال الرب لبني اسرائيل اليس من المصريين والاموريين وبني عمون والفلسطينيين خلصتكم والصيدونيين والعمالقة والمعونيون؟ قد ضايقوكم فصرختم الي فخلصتكم من ايديهم، وانتم قد تركتموني وعبدتم الهة اخرى، لذلك لا اعود اخلصكم. امضوا واصرخوا الى الالهة التي اخترتموها لتخلصكم في زمان ضيقكم. ليه ربنا بيعاتب؟ دول صرخوا وقالوا يا رب اخطأنا، ليه ربنا ما استجابش؟ الكلام ده هو اللي صح، هو فعلا ده الواضح. لو كانت التوبة من القلب ربنا بيستجيب سريعا، ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب. في اللحظة اللي بتكون التوبة بتاعتي صادقة وكناوي ان انا ارجع عن طريق الخطأ او الشر اللي برتكبه، في نفس اللحظة ربنا بيرجع ليا، ارجعوا الي ارجع اليكم، اقتربوا الي اقترب اليكم. ولكن كتير احنا بنصرخ في الضيقات ولكن بدون توبة. اديكم مثال، واحد عمل خطية ام ربنا عاقبه بمرض ويصرخ لربنا يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب انا اتضايقت انا تعبان يا رب اشفيني، والله لا يستجيب. ليه؟ اصل المشكله مش في المرض، المشكله انت مش واخد بالك. انا سامح بالمرض ده ليه؟ انا سامح بالمرض ده ليه؟ لان في حاجه جواك دفينه، في خطيه جواك، في خطيه. يا ريت لو قدمت توبه في هذه الحاله هتتحل المشكله. قدم توبه الاول، قدم توبه عن خطيتك الاول، اكتشف انت زعلت ربنا في ايه، وبعد ما تكتشف انت زعلت ربنا في ايه يبقى ربنا يبصلك. عن دول بيصرخوا من الاثار اللي ظهرت من الضيقة، ولكنهم مش بيصرخوا للتوبة. ما صرخوش يا رب احنا توبنا، ما صرخوش يا رب احنا عايزين نرجع، ما قالوش الكلام ده. هو بيصرخوا انهم متألمين من ضغط بني عمون والفلسطينيين والمؤابيين، هم تعبانين من اللي حواليهم، فبيصرخوا من الالم زي اللي بيصرخ من الالم بتاع المرض، ما بيبصش الحاجة الدفينة جوه كانت فين. عشان كده دايما نقول ايه في المعجزة بتاعت المفلوج، ان ربنا كان بيشفي الحاجة الدفينة جوه، مش بيشفي الاثار الظاهرية. انتوا فاكرين بالكم زي ما قلت لكم مره لما الواحد يروح سخن، جسمه سخن ويروح لدكتور كده بس يعني خبرته على قده، يعني يروح كده يديله اسبرين، حلو، والاسبرين ينزل الحراره، طب وبعدين؟ لسه الدم جوه، لسه الخراج جوه، لسه الورم جوه، ما عملتش حاجه، انت داويت السبب الظاهري. او لما واحد يروح لربنا يقول له رب اشفيني، يروح ربنا يشفيه، طب ما لسه الخطيه جوه. عشان كده ربنا ما قالوش في المفلوج، ما قالوش على طول احمل سيرك امشي، قال له مغفوره ليك خطيتك. ربنا بيدور على السبب الدفين اللي هو السبب في الالم اللي انا فيه، سبب الالام اللي احنا فيها، الخطيه اللي ساكنه جوانا. وعشان كده عايزكم تفهموا زي ما كنا نقول الصبح، معلش انا هكررها تاني لان مش كل الناس كانوا حاضرين الصبح، انه غرض المعجزات اللي بتذكر في الكتاب المقدس غرض هذه المعجزات مش ان ربنا يشفي مكسح او يقوم ميت، مش هذا الغرض. لان لو كان الغرض ان ربنا يشفي اموات يشفي مرضى ويقيم اموات، اذا كان هذا الغرض كان ربنا موت او مقوم كل الاموات اللي كانوا موجودين في اورشليم في 3 سنين كان بيخدم فيهم. هو ربنا كل شيء قوم 3 فقط، وشفى عدد من المرضى، عدد يتعدى على الايدين، يعني العدد المذكور في الكتاب المقدس مش كتير. لكن معجزات الشفاء دي كانت بتعلن ايه؟ المسيح بيقول انا اتيت عشان اصنع مشيئة ابي الذي ارسلني، عشان اعلن ليكم الاب. من رآني فقد رأى الاب، من رآني انا جاي عشان اعلن ليكم الاب. طب الاب عايز ايه؟ الاب عايز ايه؟ عايز ان الجميع يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. اذا انا فهمت دي بروزها لي لو سمحت، وبعد كده نحط مبدأ. ربنا يسوع المسيح كان بيعمل المعجزة ليه؟ مش عشان الاستعراض وعشان الناس تؤمن، لا، عشان اعلان ارادة الاب. لما كان بيشفي واحد اعمى كان في هذه الحالة بيعلن ارادة الاب، ان عينينا تتفتح. الاب عايز كده، ان عينيا تتفتح واشوف السماء، لان الخطية عمتها. لما كان بيشفي واحد مكسح، ارادة الاب ان انا اتحرك، وان انا اقوم واتحرك وانطلق في اتجاه السماء، دي ارادة الاب. لما بيقيم ميت كان عايز يعلن ان ربنا الهنا الحنين عايز يشيل عقوبة الموت اللي عليا ويديني ان انا احيا للابد. اذا كل معجزة لازم احللها في ضوء هذه المبادئ، ان ربنا يسوع المسيح عمل المعجزة عشان يعلن ارادة الاب. وهكرر للمرة الكام مش عارف، انا بحكي الحاجات دي حكيتها كذا مرة في القداسات، ان ويمكن قلت لكم كذا مرة، ان اصبح النهاردة في الكنيسة للأسف كثرة كتب المعجزات اللي منتشرة في الكنيسة للأسف انها دمرت جزء اساسي في ايماني، دمرت جزء اساسي، واحنا كده يعني مخدوعين وماشيين. مش عايز اقول مش رغمين، مش معجزة، المعجزة دي ما حصلتش، ولكن عايز اقول مبهورين بالمعجزة وبنجري وراها وماشيين ورا المعجزات وبنقرا كتب المعجزات واحنا مش فاهمين ايه ده. وعشان كده للاسف ان المبادئ جوه الكنيسة النهاردة اتهزت. عارفين ايه اللي بيحصل النهاردة؟ اللي بيحصل النهاردة وبسمعه من كتير من الناس، انه المعجزة بقت هي القاعدة، بقت هي القانون. اول ما واحد يعيا او واحد يعيالي، يا رب اشفيه، يا مرمين اشفيه، يا بوسفين اشفيه، ولما ما يشفيهوش بتبقى الشكوى المستمرة، ربنا مش سامع، ربنا انا عمال بصلي وربنا مش سامع. اي اهانة بتلحق الله لما اقول انه مش سامع؟ ربنا موجود في كل مكان، ازاي ما يسمعكش؟ لكن ربنا له حكمة، ربنا عايز يشفي المرض الجواني مش عايز يشفي المرض الخارجي. ربنا بيبص زي ما سميتها لكم مرة، ام الايح اللي جوه، الخطية اللي جوه، الراس بتاعت الخراج اللي جوه، ده اللي لازم يتشفي. لكن مش يشفي الاثار الخارجية ويعالجني كده بشفاء خارجي انتهينا. والدليل على كده زي ما كنت بقول لهم الصبح الضحك، هاتولي كتب بابا كرولوس السادس اللي نزلت كلها في السوق، 10 كتب كل كتاب فيه 50 معجزة، بقوا كام؟ 500. ولو سمحتوا حد يتكرم، دول مذكورين بالاسامي وبالعناوين، وحد يتكرم وينزل يلف عليهم كلهم تاني واحد واحد، واسألوه بعد لما حصلت معك المعجزة دي معيتش تاني؟ ما متش؟ هتلاقي نصهم مات دلوقتي، على الاقل نصهم مات، والنص اللي فاضل بعد شهرين ثلاثة من المعجزة جاله مرض تاني واضطر يتعالج عند الدكاترة، ويمكن مكفش منه لحد دلوقتي. هو ده المنطق ولا مش كده؟ ولا اللي بيحصل له معجزة بيفضل عايش طول عمره بلا مرض؟ لا، وكمان مش بيموت، في حد كده؟ اذا الهدف مش ان انا اعدي من الـ من الـ من الـ من الـ الالم او من التجربه بمعجزه ويحصل انبهار والناس تنبهر لا مش الهدف كده. الهدف الاساسي ان ربنا يزود ايمان هؤلاء الاشخاص. ربنا يزود ايمان هؤلاء الاشخاص اللي حصلت له معجزه. ده كان ايمانه ناقص وضعيف وربنا اضطر انه يعمل له المعجزه عشان خاطر يزود ايمانه. يزود ايمانه. فمن ناحيه هو ايمانه زاد، من ناحيه هو كان محتاج لهذا الشفاء عشان ايمانه يزيد عشان يتعالج. يعني دي عالجت حته جواه. ومن ناحيه ثانيه ربنا كرم القديس اللي عمل المعجزه. ومن ناحيه ثانيه ربنا اعلن نفسه لهذا الانسان وابتدى يتقرب من ربنا. ولكن المعجزه الحقيقيه بقى هي ايه؟ مش ان انا اخف من مرض عندي، دي مش المعجزه الحقيقيه. المعجزه الحقيقيه اللي مطلوبه، دي المعجزه الحقيقيه اللي مطلوبه، ان انا اخف من المرض اللي جوايا اللي هو الخطيه واحب ربنا. ولو دخلت في علاقه حب مع ربنا هقبل من ايده مش المرض اللي كان عندي واصعب منه 10 مرات. دي المعجزه الحقيقيه. المعجزه الحقيقيه اللي تطلبوها في حياتكم ان قلبكم يتغير وتطلبوا الحب، الحب اللي يوصلني لان انا اقبل من ايد ربنا اي حاجه. اقول يا رب انا في ايدك اعمل اللي انت عايزه. حتى لو كان صليب، حتى لو كان مرض مؤلم، حتى لو كان اي حاجه، انا في ايدك اعمل اللي انت عايزه. بتعمل اللي انت شايفه هيشيل من جوايا المرض الحقيقي اللي هو الخطيه اللي هتضيع مني السما. اعمل اللي انت عايزه. ما هو ربنا مش قاعد ماسك شويه بلاوي بيلقحها على الناس. لكن ربنا اذا سمح بشيء فهو من اجل خلاص نفسك، لانه يريد ان الجميع يخلصون. واخد بالكم من المبدا ده؟ الله يريد ان الجميع يخلصون. اذا يبقى اذا سمح بمعجزه فلصالحك. عشان كده خدنا تامل في الايه اللي بتقولوها باستمرار في انجيل الساعه التاسعه. وكل الذين والمحتاجين الى الشفاء. يعني ايه المحتاجين الى الشفاء؟ هو في حد مش محتاج للشفاء؟ بقى في واحد يبقى مريض ومش محتاج للشفاء؟ طب ليه بيقول والمحتاجين الى الشفاء شفاهم؟ ليه بيقول كده؟ ليه بيقول كده؟ لان في ناس مش محتاجين للشفاء. صحيح؟ في واحد مش محتاج للشفاء؟ اللي هو مين بقى؟ اللي هو المرض اللي ربنا سمح له بيه بيشفيه من مرضه الداخلي. ربنا ساعات بيسمح زي ما بنقول بمرض عشان يشفي لي مرض داخلي ممكن يمنعني من دخول ملكوت السماوات. يبقى لما ربنا يشوف ان المرض اللي بيجي في جسدي صالح من اجل ان انا اخش ملكوت السماوات، يبقى انا غير محتاج للشفاء من المرض الجسدي. ادي معنى المحتاجين الى الشفاء شفاهم. يشفيهم بقى هو مباشرة، يشفيهم عن طريق معجزات مع القديسين ويكرم فيها القديسين، يشفيهم بالطريقة اللي يشوفها. ولكن دول محتاجين للشفاء يشفيهم، وناس اخرين غير محتاجين الى الشفاء. المرض هو اللي بيخففهم من المرض الروحي اللي جواهم، ده ما يشفيهمش. عشان كده ربنا لما يستجيب لدول عاملين بيصرخوا وهم مش واخدين بالهم ان المصيبة اللي جواهم ان هو بيحب الاوثان. ولو تاخدوا بالكم ان هم عبدوا الالهة بتاعت الشعوب الوثنية، وكانت نتيجة ان الضربة جات لهم من نفس هذه الشعوب الوثنية. انت خرجت من عندي ورحت لحماية اله غريب، خليه ينفعك. فهو ده اللي قاله ربنا هنا بالظبط، خليه ينفعك. انت سبتني ورحت بره ليه؟ عشانها عبادة لذيذة، مش كده؟ لان عبادة كلها شهوانية وجسديات وزنا وطقوس مثيرة، وانتوا كلكم بتجروا ورا الحاجات دي. روحوا خلي الالهة دي تنفعكم. وده اللي ربنا قاله لهم. انا بالنص قال لهم كده، وانتم قد تركتموني وعبدتم الهة اخرى، لذلك لا اعود اخلصكم، امضوا واصرخوا الى الالهة التي اخترتموها لتخلصكم في زمان ضيقكم. مش انت اللي رحت له؟ خدوا بالكم من حتة مهمة، ان اللي بيسعى وراء الخطية بياخد لذة، ودي ما فيهاش شك. لا احد ينكر ان الخطية ليها لذتها، الخطية لذيذة، خدوا بالكم. بس ما تنفعش في وقت الضيقة، ما تنفعش في وقت الضيقة. يا ترى داود كانت ايه مشاعره وهو بيخطف شبع من جوزها؟ افتكر انه حصل على انتصار، اخذ اللي محدش خده، وحصل على امرأة جميلة بكل المقاييس، واخدها من جوزها وينوط جوزها عشان يعني يشبع شهوته من المرأة الجميلة اللي هو شافها، اللي هو اشتهاها. وافتكر انه بعد ما اخطأ انه يعني اولها بالبلدي كده يعني جاب الديب من ديله. وبعد ايام داود هرب من قدام ابنه وجري هربان من اورشليم في ايام سودة بالنسبة لداود. ابنه يهيد عليه الجيش وابنه طالع وراه يقتله، ضيقة رهيبة. وكان مرمي فيها داود وبيفتكر هل ممكن اللذة اللي اخدها في لحظة تنفعه في وسط الضيقة؟ هل هو هربان من ابنه كان يقدر يقول افتكر اللحظات الحلوة عشان اتعزى، اللحظات اللي فيها اخطأت؟ هل كان ممكن هذه اللحظات اللي مضاها في الخطية، هل كانت ممكن انها تعزيه في الخيبة اللي هو فيها وهو هربان من ابنه؟ هتعزيه ازاي؟ وما زال صوت ربنا اللي بيقول هنا، اسمعوا كده، امضوا واصرخوا الى الالهة التي اخترتموها. هنا ما حدش فينا بيعمل عبادة وثنية ولا بيروح يعبد الاوثان، ولكن ممكن واحد يفكر ان الخطية ليها لذتها وليها الجاذبية بتاعتها. ولكن ازاي احنا بننسى ان احنا في عالم كله ضيقات واحزان، والضيقة جاية. طب هتعمل لي فيها ايه بقى الخطية او اللذة اللي انا اخترتها؟ هتعمل لي ايه؟ ولا هتنفعني بحاجة اطلاقا، مش هتنفعني بحاجة. اللي يقدر يقف جنبي في ضيقتي هو ربنا. وعشان كده ربنا هنا بيديلهم درس، ده بيشد ودنهم شدة عنيفة، انتوا رحتوا لمين غيري؟ ده انا اللي بقدر اشيلكم في وقت الضيقة، مش انا اللي خلصتكم من ايد المصريين؟ ما هي كانت ضيقة كبيرة وانا خلصتكم. ده اللي لازم اعرفه، ان اللي يقدر يشيلني في الضيقة هو ربنا، ولكن اللذات اللحظية اللي بيجري وراها البشر ما بتنقش ولا تخلص من ضيقة، بس بتعمل مصيبة اكبر. انما لما بجري ورا اللذات ببعد من مجال حماية ربنا. يعني انا كنت هنا محمي، طول ما انا في حضن ربنا انا محمي بربنا، لكن مجرد ما جريت ورا اللذة بتاعتي انا انفصلت عن ربنا، لانه لا شارك للنور مع الظلمة. فانا بعدت، انا لما هيجيلي الضربات على دماغي هتنزل على دماغي وما بقدرش افتح بقي، هقول ايه؟ وربنا هيقول لي امضي للذات اللي انت افتكرت انها ممكن تشيلك في يوم من الايام، اجري خليها تخلصك. النصيحة اللي نقولها ان انا لازم اتعلم من دلوقتي، وانا لسه ما فيش ضيقات في حياتي، ما جاتش ضيقة، لازم اتعلم ان انا الزق في ربنا، ان انا احتمي بربنا. اما لما تيجي الضيقة اللي واقف جنبي، لما تيجي الشدة اللي واقف جنبي. ولكن اوعوا حد يفكر ان الخطية ليها لذة او ممكن ان يكون ليها فايدة، ولا ليها فايدة غير لحظات الواحد بيقضيها في لذة اي كان نوع الخطية، يقضيها في لذة هو بتلذذ بيها بطريقته، وبعد كده تنفض هذه اللذة ويفاجأ بالضيقة اللي موجودة بلا حل. طبعا هو ربنا قال الكلام ده عن طريق غالبا النبي، هو اللي راح قال لهم الكلام ده. بعد لما قال لهم الكلام ده يبدو ان حصلت توبة حقيقية. فبيقول ايه؟ فقال بنو اسرائيل للرب اخطأنا، تفعل بنا كل ما يحسن في عينيك، انما انقذنا هذا اليوم الكلام الايجابي بقى، وازالوا الالهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب فضاقت نفسه بسبب مشقة اسرائيل. اله عجيب، اله فيه طيبة وحنية عجيبة. اول ما شالوا الالهة ضاقت نفسه بسبب الضيقة. الله، طب انت اللي سمحت بيها يا رب، ما انا سمحت بيها عشان يتأدبوا عشان يفوقوا. ربنا عمره ما هيسمح بضيقة ليا الا زي ما بنقول عشان تشيل الالهة الغريبة اللي جوه قلبي. فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو اسرائيل ونزلوا في المصفاة. انا عايز اقف برضو قدام حتة لطيفة ما اقدرش افوتها. فقال بنو اسرائيل للرب اخطأنا فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك. الكلمة دي ياريت تبروزوها، دي حاجات كده بس تبروز. اخطأنا تفعل بنا كل ما يحسن في عينيك. افكركم بحاجة في قرايات الشهر ده، شهر بابا. ايه رأيكم لما بطرس دخل المسيح في سفينته قال له ايه؟ اخرج يا رب من سفينتي فاني رجل خاطئ. علامة التوبة الحقيقية ان تقول مع بطرس اخرج يا رب من سفينتي فاني رجل خاطئ. علامة التوبة الحقيقية ان تقول مع اهل اسرائيل دول اخطأنا فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك. علامة التوبة الحقيقية انك تحس انك في خير لا تستحقه، وان ربنا صايب عليك بخيره وبعطاياه وانت لا تستحق كل هذه العطايا، بل بالعكس تقول له انا استاهل العقوبة واستاهل الضرب واستاهل التأديب، انا وحش، انت رب بتفيد عليا بخيرك ده كله ليه؟ يا رب انا مستحقش. وتقبل من يد ربنا كل تأديب. والعجيبة ان اللي بيقف هذا الموقف قدام ربنا ويقول يا رب انا استحق كل تأديب، اعمل فيه اللي انت عايزه. اللي يعمل كده قدام ربنا، ربنا يفيد عليه من بركاته ويقول لك ده مش محتاج تأديب، ده مش محتاج تأديب. الموقف المعاكس ان انا اقف وقدام ربنا واقول له انا يا رب مش واخد حقي من الدنيا، انا احسن من فلان وفلان لكن انا مش متمتع بنفس الخيرات اللي هم فيها، انت يا رب ظلمني. اللي بيعمل كده مع ربنا بيتحرم من كل حاجة. اللي بينسب لله الخطأ يتحرم من كل حاجة، واللي ينسب لنفسه الخطأ وعدم الاستحقاق وانه يستحق كل تأديب من ربنا، ربنا يقول طب انا هقدر فيك ايه؟ ما انت مؤدب جاهز. وجربوها كده، لما يجي ابنك ويقول لك ايه بتعمل له ايه بتزعق فيا ليه انا ما غلطتش، تعمل فيه ايه؟ هتدور بالقلم. ولكن بالعكس لما يجي ابنك ويوطي انا فعلا اخطأت، انا ما كنتش عارف لك انا غلطت، هتمد ايدك عليه مش هتمد ايدك عليه؟ جربوها كده مع نفسكم وشوفوا تعاملوا ربنا ازاي، واللي تقبلوه من عيالكم يعملوه انت مع ربنا. اللي تقبلوه من عيالكم يعملوه فيكم يعملوه انت مع ربنا وربنا موافق. فاجتمع بنو اسرائيل ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو اسرائيل ونزلوا في المصفاة. فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه اي هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون فانه يكون رأسا لجميع سكان جلعاد. هما كل الحكاية وقفوا وشال الالهة الغريبة وصلوا ورب اعمل فينا اللي انت عايزه، احنا قابلين اي حاجة من ايدك، وراحوا نازلين وقرروا ان هما يحاربوا. القصة دي غير بيت القصص، يعني القصص الثانية كنا نلاقي ملاك الرب ظهر ويبعت جدعون، ملاك الرب يظهر ويبعت شمشون، لكن الدور ده ما شفناش ملايكة، يعني ما جاتش ملايكة. هل كل مرة لازم يحصل ان في ملاك يجي ويعمل معجزة ويختار واحد؟ مش معقول، صح؟ الله، ما نمشي في الطريق العادي احسن، مش احسن، ولكن عايز اقول انا بقى كلمة احسن اللي صدرت مني غلط، لكن مش حاجة اسمها احسن، ولكن هو ربنا اللي شايف الاحسن. في ساعات
يبقى ممكن الناس تختار وربنا يديهم حكمة ويختاروا الشخص المناسب. ولكن في ساعات تانية الناس شعرفة تختار، فربنا يبعت ملاك فعلا ويختار واحد ويروح تقدم وقود الشعب وانتصر. كل حالة غير التانية، وما اقدرش اطبق كل حالة بتاعت واحد على التاني. بعض القديسين نسمع، والنهارده زي النهارده مثلا كان الانبا أبولو والانبا أديب، الام والاب ما يخلفوش، وبعدين في يوم ظهر الملاك للام وراها شجره مثمره وقال لها انت هتبقى عندك ثمر حلو كده، فقامت فرحانه جدا وقالت انا هيكون عندي ثمر كده. لقت الاب صاحي تقول لها حلمت كذا كذا، لو انا حلمت نفس الحلم. لكن ياما قديسين وظهروا في التاريخ بدون احلام. في اختيار البطاركه ساعات بتحصل ان ربنا يختار انسان، في اختيار الاساقفه، في اختيار اي خادم ممكن تحصل معجزه ربنا يختار بمعجزه، ولكن ممكن يحصل الاختيار عن طريق الناس تختار فلان، ويبقى الحالتين هما باختيار من ربنا. بس مره ربنا بيعمل معجزه خارقه ويبعت ملاك او تظهر رؤيه، ومره ثانيه ربنا يحرك قلوب الناس والناس تاخد قرارها ويطلع هذا القرار بارشاد من الروح القدس. ربنا له وسائل مختلفة، وكل وسائل او كل وسيلة هي بحكمة من ربنا عارف ايه المناسب للوضع ده. لكن احنا ساعات بنغلط وعايزين معجزات، ساعات بنغلط وعايزين معجزات، عايز ملاك يظهر، عايز العضلة تظهر. على رأي واحد من الابهات الحلوين خالص في دير السريان، انا احب الراجل ده جدا مع اسمه بقى، لكن راجل حلو خالص من الناس القدام في دير السريان، لما ظهرت العذراء في الزيتون رحت رحلة مع مجموعة كده لدير السريان، وكنت شفت العذراء بقى وقتها مرتين في ليلتين ورا بعض، فصعبان عليا قوي اللي قاعدين في الدير وما شافوش العذراء. فماشي بيفرجنا على الدير، وبعدين بيقول لي على غفله، بقول له يا ابني انت نزلت شفت العذراء؟ قال لا. انت مش عايز تنزل تشوفها؟ قال لا. الرب صدمني بشده. مش عايز تنزل تشوف العذراء؟ قال لا مش عايز تنزل تشوفها. وكمل اللف معانا في الدير لمده ساعه، وكل شويه يبص لي ويضحك. وانا متغاظ. ايه الرد اللي بيرد ده؟ يعني ايه مش عايز ينزل يشوف العذراء يعني؟ وبعدين بعد ما خلص اللفه معانا راح واخدني على جنب، قال لي انت زعلان انا قلت مش عايز اشوف العذراء؟ قال لي اه. قلت له اه طبعا، ازاي العذراء تظهر في الزيتون والناس كلها بتشوفها وانت قاعد هنا تقول لي مش عايز اشوفها يعني؟ طب قال لي اه عايز اشوفها بس الدير مش سامح، لكن ما تقوليش مش عايز اشوفها. فقال لي انا هقول لك رايي عشان انا شايف انك تعبان وهريحك. العذراء مش بتظهر لينا احنا، العذراء بتظهر لغير المؤمنين، لكن الانسان المؤمن حقيقة مش محتاج لرؤى. الانسان اللي مصدق بالعذراء ومصدق، انا طب انا طول النهار بكلمها وقال لها اعملي لي كذا، هي بتعمل لي اللي انا عايزه. طب اذا كانت بتعمل لي اللي انا عايزه، طب انا يعني عايز اشوفها ليه؟ شوف اقول لك على حاجة، انا مش عايز اشوف العذراء غير في السماء. ايه رايكم؟ مش ده الراي الصح؟ ده الراي الصح. لكن احنا كتير نتوه ورا المعجزات، وعايزين رؤى وعايزين خيالات وعايزين حاجات ميتافيزيقيه. عارفين الميتافيزيكس؟ الواحد عايز حاجات خياليه في حدود اللي هي حاجات ما وراء الطبيعه يعني. ويا سلام لو حاجه بقى مذهله وواحد بيعمل حاجات غريبه وواحد بيعمل. المسيحيه مش سحر، واخدين بالكم؟ المسيحيه مش سحر، المسيحيه ايمان قوي، والايمان القوي قادر انه ينقل الجبال. وربنا يشتغل في قلوب الناس، ربنا بيشتغل في قلوب الناس. الروح القدس اللي احنا اعطيناه بيشتغل في قلوبنا عشان يقود الكنيسه كلها، وبيعمل في كل انسان. دي بيعمل في كل واحد. مرة سئلت هذا السؤال، ازاي اعرف، واحد بيسألني، واحد بيعترف عندي، ازاي اعرف ان رأي اللي انت بتقوله ده رأي من الروح القدس مش رأيك الشخصي؟
جرب
ها مع الكتاب والاسهل، يعني هروح اعرف الكتاب كله عشان اعرف الرأي مناسب للكتاب ولا لا؟ شوف هقولكم على الرب بمنتهى البساطة، انه الروح القدس اللي بيشتغل في الكاهن ما هو بيشتغل في المستمع. فكان ردي بمنتهى البساطة انه اذا لما انا قلت الرأي حسيت بنوع من الارتياح جوه، حسيت ان هو ده الرأي المريح بالنسبة لك، ده عمل روح القدس. لكن اذا حسيت بنوع من المقاومة جوه، لا الكلام ده مش صح، يبقى ده رأي انا الشخصي مش رأي الروح القدس. لان الروح القدس ده مش حكر على الكاهن، الروح القدس بيشتغل في الكاهن وبيشتغل في المعترف وبيشتغل في الشعب كله، بيشتغل في الواعظ وبيشتغل في السامعين، يدي الواعظ كلمة ويفتح قلب اللي قاعدين عشان يسمعوا ويصدقوا ويفهموا. هو ده عمل الروح القدس، يعلمكم كل شيء، دي قالها للكل، ويذكركم بكل ما قلت لكم. اذا وظفته انه يعلم، وظفته انه يفتح القلب، وظفته انه يرشد، يرشدكم لجميع الحق، يرشدكم لجميع الحق. كل قرار جوه الكنيسه ممكن ناخده بارشاد من الروح القدس. الروح القدس بيشتغل في الكنيسه وبيشتغل في كل واحد. فمش لازم معجزات غيبيه اطلاقا، مش لازم. عمل سهل كده والناس يقرروا يقدموا توبه وينطلقوا للحرب وهم مصدقين هو ربنا هيشتغل. عجباني جدا الحته دي، عجباني قوي. ان هما كل اللي عملوه ايه؟ ازال الاله الغريبه ويا رب انقذنا في هذا اليوم، لكن انت عايز تعمله اعمله، واحنا هناخد قرار بالحرب وربنا يبارك. حاضر حاضر. وانا هرشدكم لمين القائد. وكان يفتح الجلعادي جبار بأس وهو ابن امرأة زانية. كلمة امرأة زانية زي ما قلت لكم قبل كده في قصة رحاب ممكن تترجم زانية فعلا، وممكن تترجم صاحبة فندق، صاحبة فندق. واللي قال الكلام ده قال معاه تعبير لطيف، قال وكانت صاحبات الفنادق في ذلك الزمن ليست بعيدات عن الشبهة. لان دام فتحة بيتها فندق فمش بعيد عن الشبهة، فالكلمة طلعت مشتركة بين الاثنين. لكن عموما هي كانت امرأة كنعانية، والكنعانيات ما كانوش بعيد عن الشبهة. وكان يفتح جلعاد جبار بأس وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتح. اذا هو جلعادي لان ابوه اسمه جلعاد، وهو جلعادي لانه من ارض اسمها جلعاد. ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتح وقالوا له لا ترث في بيت ابينا لانك انت ابن امرأة اخرى. فهرب يفتح من وجه اخوته واقام في ارض طوب، فاجتمع الى يفتح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه، عملوا زعيم عصابة. وظهر كان فتوة وصحته كويسة وراجل قتال، فعملوا زعيم عليهم. ذنبه ايه الولد؟ وكلمة في ودانكم، احنا كتير بندين الابناء بخطايا ابائهم او خطايا حد من عيلتهم، ودي مشكلة كبيرة انا مش بلاقي لها حل، ولكن بقولها في ودانكم واحسبوها معايا. لو اب اخطأ وابنه جه يتقدم لبنتك، تقول مش هقبل ان انا ادي بنتي لابن راجل عمل كذا وكذا. طب الولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه؟ طب انت كده بتجبر الولد انه ينحرف. ما لو كل عيلة رفضته ما هو مضطر ان ينحرف. طب ما هيعمل ايه؟ ما هو مرفوض، المجتمع رفضه. طب بترفضه ليه؟ عشان ابوه عمل كذا وكذا. طب هو ذنبه ايه الولد؟ الولد هيشيل ذنب ابوه؟ وربنا قال كل واحد مسؤول عن ذنبه، واحنا درسنا الكلام ده كتير. طب انا بدين الولد ليه وهو بريء؟ انا هجبره انه يعمل زي يفتح، هجبره على كده. والمجتمع هيجبره على كده وهيضطر ان ربنا ينحرف. ما هو ما عندوش حل تاني غير كده. وهو ده اللي حصل معايا افتح. والعجيبه ان اخواته الشرعيين من ابوه راحوا جابوا اوكي من الشيوخ بتاع اسرائيل ان هو ده لازم يطرد. ده ابن زنا. هو صحيح الكتاب كان يقول لا تدخلوا ابن زنا الى جماعه الرب. بس المقصود بكلمه لا تدخلوه الى جماعه الرب انه ما ياخدش منصب قيادي كبير. والا الناس هتعايره. يعني لو قاعد اشتغل مثلا قاضي ولا ملك ولا شيخ من الشيوخ الناس هتعايره. فابعدوه عن الحته دي. لكن ما يتعزلش عن الناس ويترفض من المجتمع. ولا كونه ابن زنا هيتحرم من ملكوت السماوات. مش ذنبه. الولد نفسه بحد ذاته بريء. لكن احنا ساعات بنستسهل. وانا بقول الكلام ده اني بسمع كلام كتير من هذا النوع. بنستسهل هنرفض. وده مرفوض لانه ابوه غلط او امه غلطت. هو ذنبه ايه? هو ذنبه ايه? هو انسان حلو. ارفضه ليه? وكان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائيل. ولما حارب بني عمون طبعا هما اللي حصل ان هما اتجمعوا. فلما بني عمون لهم اتجمعوا قال لا دول هيتمردوا علينا لازم نضربهم عشان ما يتمردوش. ولما حارب بنو عمون اسرائيل ذهب الشيوخ جلعاد لياتوا بيفتاح من ارض طوب. ايه اللي وداهم ليفتاح؟ هو مشهور ان راجل قوي وراجل حرب ورجل شديد ورئيس عصابه جبار. هو مشهور بكده. لكن مين اللي ارشدهم؟ هو الروح القدس اللي ارشدهم. روحوا هاتوا ده. هنا ما شفناش كملات ظهر لهم ولا حاجه. الروح القدس ارشدهم. كما يستطيع الروح القدس ان يرشد الكنيسه في اختيار احد الخدام او اي خد او يرشدك في اختيار القرار الصح. وزي ما قلت لكم الايه اللي بتقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح النصح. يعني النصح لا كلمه النصح مش معناها ان انا ارشدك وانت ترشدني واحنا نرشد بعض ويبقى في مجموعه من الاصدقاء اللي زاد كده يرشدوا بعض وينصحوا بعض. لا الكلام مش معنى كده. لكن كلمه النصح معناها الروح القدس الذي ينصحك انك تاخد قرار صح في المشكله اللي قدامك. ادي روح النصح. فهنا الروح القدس ارشد الشيوخ انهم يروحوا ليفتح. وقالوا ليفتح تعالى وكن لنا قائدا فنحارب ابي. انتوا اللي خدتوا القرار اللي دعم اخواتي. انتوا اللي اديتوا الاوكي لاخواتي. انتوا اللي عملتوا كده. فلماذا اتيتم الان اذ تبوأتم؟ فقال الشيوخ جلعاد ليفتاح لذلك قد رجعنا الان اليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا راسا لكل سكان جلعاد. كلمه راس اللي استخدموها هنا معناها قائد عسكري. يعني قائد في المعركه فقط. فقال يفتاح للشيوخ جلعاد اذا ارجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب امامي فانا اكون لكم رأسا. كلمة رأسا هنا يعني انا القاضي انا الملك انا الرئيس بقى. مش قاضي بس يعني مش هاجي اشتغل لكم قائد جيش وحارب وضحي بنفسي وبعد كده تقولوا روح على بيتكم. لا هبقى رأس في رأس. فقال شيوخ جلعاد ليفتاح الرب يكون سامعا بيننا ان كنا لنفعل هكذا حسب كلامك. فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا. فتكلم يفتح بجميع كلامه امام الرب في المصطاه. يعني ايه بقى فتكلم يفتح بجميع كلامه امام الرب في المصطاه؟ يعني وقف قدام ربنا ودخل ربنا في الموضوع. حلو جدا من يفتح دي. ما نزلش نسي هنا بقى انه زعيم عصابه وانه فتوى وانه صحته كويسه. قال لك لا ده حرب ما تنفعش من غير ربنا لازم اصلي. وقف دخل قدام ربنا. فخرج من قدام ربنا انسان اخر مملوء من الحكمه. كتير بنقف قدام مشاكل ونشغل فيها حكمتنا ونشغل فيها ذكائنا وخبراتنا. ما احنا بقى اصحاب خبره. على فكره يفتح صاحب خبره جباره في الحرب والضرب. خبير ده زعيم عصابه. لكن لما دخل وكلم ربنا فوجئ بقوة جديدة وحكمة جديدة هتنسكب عليه، حكمة جديدة، وتصرف بمنتهى الحكمة واخد قوة ونجح فيما يريد. درس لينا للكل انه في كل نقطة انا بتعرض لها في حياتي اوعى يكون قرارك قرار منفرد بالاستناد الى خبراتك السابقة والى حكمتك، ولكن دخل ربنا معك من المؤكد لو دخلت ربنا معك وتكلمت بكل كلامك امام الرب هتاخد قوة وهتاخد حكمة وهتاخد ارشاد وهتاخد معونة وهتلاقي نفسك اتوفقت في العمل اللي انت بتعمله. فارسل يفتاح رسلا الى ملك بني عمون يقول مالي ولك انك اتيت الي للمحاربة في ارضي. ده مش طبعك يا يفتاح. انت بتبعت رسالة عشان تعمل صلح. ايه النغمة الجديدة دي؟ انت ما تعرفش غير لغة الصيف. ايه اللي حصل؟ تبعت للملك بتاع بني عمون قال لي انت جاي تحارب ليه؟ انت داخل جوه ارضي وبتحاربني. بتحاربني ليه؟ ها؟ يعني ده لغة سلام. واحد بيدور على سلام. ده من دي؟ هذا اللي طلع بينا عند ربنا. ربنا ده له حكمة جديدة. طب اذا كان ممكن احل مشكلتي بسلام طب الجأ للسيف ليه؟ فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح لان اسرائيل قد اخذ ارضي عند صعوده من مصر من ارنون الى اليبوع والى الاردن، فالان ردها بسلام. وعاد ايضا يفتاح. ايه بقى اللي قاله ملك بني عمون؟ قال له وانتوا طالعين من مصر وجايين على ارضكم عديتوا وخدتوا ارضي اللي كانت جنب ارنون. حد فاكر الارض اللي خدوها جنب ارنون دي كانت ارض مين؟ احنا قلنا الكلام ده ايامها بس طبعا اكيد اكيد اتنسى. الارض اللي خدوها شرق الاردن كانت بتاعت مين؟ لا اوج ومين كمان؟ وبشان. اوج وبشان الملوك بتوع الاموريين. الملوك بتوع الاموريين. واحنا قلنا الارض اللي كان واخدها الاموريين كان واخدينها من مين؟ من بني عمون ومن مواب. فهو بقى قال له انت واخد ارضي. فكان الرب لازم يقول له انت ايه؟ انت كذاب البعيد. انا ما خدتهاش منك انت. انا خدتها من الاموريين. الاموريين كانوا خدوها منكم وانا خدتها من الاموريين. ربنا ادهاني. اديها لك تاني ازاي؟ المنطق اللي استخدمه يفتاح في الرد قال له نمرة واحد انا ما خدتهاش منك، انا خدتها من الاموريين والاموريين كانوا واخدينها منكم. نمرة اتنين ربنا ادهاني. نمرة تلاتة في موقف مشابه مع مؤاب ومؤاب لم تطلب الارض اللي انا خدتها من الاموريين بعد ما استولوا عليها من مؤاب. اشمعنى انت اللي بتعمل كده؟ ثالثا او رابعا بقى انا قاعد في الارض دي بوضع اليد والمتضرر يلجأ للقضاء. انا حاطط يدي على الارض دي بقالي 300 سنة. يعني حكاية ان واحد ياخد حاجة ويضع عليها اليد وشاغل العين الكلام ده مش قليل عندها. ده بقاله 4000 سنة من 4000 سنة والكلام ده بيتاكل. فاحنا ما عندناش حاجة جديدة هنا في مصر. الكلام موجود اهو. وعاد ايضا يفتاح وارسل رسلا الى ملك بني عمون وقال له هكذا يقول يفتاح لم ياخذ اسرائيل ارض مؤاب ولا ارض بني عمون، لانه عند صعود اسرائيل من مصر صار في القفر الى بحر سوف واتى الى قادش. وارسل اسرائيل رسلا الى ملك ادوم قائلا دعني اعبر في ارضك، فلم يسمع ملك ادوم. فارسل ايضا الى ملك مؤاب فلم يرضى، فاقام اسرائيل في قادش. يعني احنا عندنا اوامر لا نخش ارضكم ولا ارض بني عمون، وما دخلناش ارضكم وما ضربناكوش، لان عندي اوامر من ربنا ان ما ضربكوش. ربنا قال ارضهم ارض بني عمون وارض مؤاب ما تخشهاش، لكن ارض الاموريين خدها. فدي ده امر من ربنا، ولو انا تقاعست فيه ده انا مقصر. فاقام اسرائيل في قادش وصار في القفر ودار بارض ادوم وارض مؤاب، واتى مشرق الشمس لارض مؤاب ونزل في عبر ارنون ولم ياتوا الى تخم مؤاب لان ارنون تخم مؤاب. ثم ارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الاموريين ملك حشبون وقال له اسرائيل دعني اعبر بارضك الى مكاني. ولم يامن سيحون لاسرائيل ان يعبر في تخميه بل جمع سيحون كل شعبه ونزلوا في لاهس وحاربوا اسرائيل. فدفع الرب اله اسرائيل سيحون وكل شعبه يد اسرائيل فضربوهم وامتلك اسرائيل كل ارض الاموريين سكان تلك الارض. فانطلقوا كل تخم الاموريين من اردن الى يبوق ومن القصر للاردن. والان الرب اله اسرائيل قد طرد الاموريين من امام شعبه اسرائيل افانت تمتلكه؟ اليس ما يملكك اله كموش الهك تمتلك؟ وجميع الذين طردهم الرب اله من امامنا فاياهم نمتلك؟ والان فهل انت خير من بلاق بن صفور ملك مؤاد؟ فهل خصم اسرائيل او حاربهم محاربه حين اقام اسرائيل في حشبون وقراها وعرعير وقواها وكل المدن التي على جانب اردن 300 سنه؟ فلماذا لم تستردها في تلك المده؟ فانا لم اخطئ اليك واما انت فانك تفعل بلا شرا بمحاربتي. ليقضي الرب القاضي اليوم بين بني اسرائيل وبني عمون فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي ارسل اليه. الكلام واضح كده ولا محتاج شرح؟ فكان روح الرب على يفتاح فعبر جلعاد والنسا وعبر مصفات جلعاد ومن مصفات جلعاد عبر الى بني عمون ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا ان دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامه من عند بني عمون يكون للرب واصعده محرقه. ثم عبر يفتاح الى بني عمون لمحاربتهم فدفعهم الرب ليدي فضربهم من عرعير الى مجيئك الى منيت 20 مدينه والى ابل كروم ضربه عظيمه جدا فذل بني عمون امام بني اسرائيل. ثم اتى يفتاح الى المصفاه الى بيته واذا بابنته خارجه للقائه بدفوف ورقص وهي وحيده لم يكن له ابن ولا ابن غيرها. وكان لما راها انه مزق ثيابه وقال اه يا بنتي قد احزنتني حزنا وصرت بين مقدرية لاني قد فتحت فمي الى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له يا ابي هل فتحت فاك الى الرب تفعل بي كما خرج من فيك بما ان الرب قد انتقم لك من اعدائك بني عمون. ثم قالت لابيها فليفعل لي هذا الامر اتركني شهرين فاذهب وانزل على الجبال وابكي عذراويتي انا وصاحباتي. فقال اذهبي وارسلها الى شهرين فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال. وكان عند نهايه الشهرين انها رجعت الى ابيها ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. فصارت عاده في اسرائيل ان بنات اسرائيل يذهبن من سنه الى سنه لينحن على بنت يفتح جلعادي 4 ايام في السنه. قصه مؤلمه جدا ولكن ربنا لم يقبل ان يتدخل. كان ممكن ربنا يتدخل، ما تدخلش ليه؟ ليه؟ درس للكل. درس للكل. ايه معناها تقديم ذبائح انسانيه؟ حد قال لكم تعملوا كده؟ انا علمتها لكم دي. الكتاب المقدس في ايديكم، الشريعه في ايديكم. حد طلب منكم انكم تقدموا ذبائح انسانيه؟ انا طلبتها مره من ابراهيم ولكن انتوا شفتوا انا عملت ايه؟ انا لم اسمح ان ابراهيم يموت ابنه ولكن انا اديت مثل للمسيح اللي هيجي عن طريق قصه ابراهيم واسحاق. لكن انا لم اطلب انسان ان يقدم ليا ابنه. انا ما طلبتهاش دي. تعملوا ايه؟ وعشان تاخد درس يا يفتاح بنتك هي اللي هتقابلك. طب لقيت بنت واحد تاني كان قدمها هو فرحان وحشيه. احنا النهارده بنقول يا حرام مش كده؟ انها بنته. لكن لو كانت بنت واحد تاني كان قدمها ذبيحه. صح؟ وربنا حب يقدمه على الفكر الوثني اللي موجود عنده. ولكن يذكر ليفتاح وبنته ان هم عملوا اللي عملوه بجهل. عملوا اللي عملوه بجهل ولكن عن حب لربنا. لان البنت عن حب ربنا قالت له انت قلت لربنا الكلام ده؟ اعمل اللي انت قلته. وهو قدم بنته. ولم يتردد في انه يقدم بنته ولكن عن جهل وعن غباء. ويبقى درس لاسرائيل ولم تتكرر هذه القصه الوثنيه مره اخرى. فربنا سابها عشان كله ياخد درس. لان طبعا اللي كان هيحصل زي ما بقول لكم لو كانت اي بنت كان قدمها وكان هيبقى هو فرحان لكن عيلتها هي اللي كانت هتتنكد. فقال له ده انت صاحب الفكره الوثنيه دي قدم انت. ممكن ناخد الاصحاح اللي فاضل في 5 دقائق عشان بخلص القصه يفتح ونبتدي مع شمشون الدور اللي جاي. واجتمع رجال احنا خلصنا الاصحاح ده قبل كده. طب بس مجرد 5 دقائق بس. واجتمع رجال ابراهيم وعبروا الى جهه الشمال وقالوا ليفتاح لماذا عبرت لمحاربه بني عمون ولم تدعونا للذهاب معك؟
نحرق بيتك عليك بنار. فقال له مفتاح صاحب خصام شديد: كنت انا شعبي مع بني عمون وناديتكم فلم تخلصوني من يدهم. نفس اللي عملوه مع جدعون جم يعملوا تاني مع يفتح. بس الفرق بين جدعون والفرق بين يفتح، اولا يفتح ده راجل زعيم عصابه وشراني، فمش بتاع الكلام الناعم يقول لهم انتوا عملتوا انا عملت ايه جنبكوا، مش بتاع الكلام ده لا. ثانيا راجل مجروح ولسه ذابح بنته، فده مش حمل الدلع بتاع فاين ده. ولما رايت انكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت الى بني عمون فدفعهم الرب بيده، فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب افرايم، فضرب رجال جلعاد افرايم لانهم قالوا انتم منفلتو افرايم. جلعاد بين افرايم ومنسة كانوا بيهزئوهم وانهم انتم منفلتو افرايم، يعني انتم كنتوا خدامين عندنا بالحرب كده واحنا طردناكم، فانتوا هربتوا من قدامنا وسكنتوا في جلعاد، يعني لا سكنتوا في وسط الاشراف بتوع افرايم اللي هم احنا، ولا سكنتوا في وسط الاشراف بتوع منسة اللي هم اخواتنا، لكن انتوا هربانين في وسط السكه، انتوا عباره عن شويه عبيد هربانين. الشتايم طبعا ما يصحش تطلع كده. فاخذ الجلعاديين مخاوض الاردن لابراهيم، وكان اذ قال منفلت ابراهيم دعوني اعبر كان رجال جلعاد يقول له انت ابراهيمي، فان قال لا كان يقول له اذا قل اذا شبلت. قلت لكم عليها دي الدور اللي فات زي حكايه شمس وايه وشمس والشمس هي لك شمس تبقى صعيبي اقول له كده قول شبلت، اذا قال شبلت يبقى ابراهيمي يدور. فسقط في ذلك الوقت من افرايم 42,000، وقضى يفتح لاسرائيل 6 سنين، ومات يفتح جلعاد ودفن في احدى مدن جلعاد. وقضى بعده لاسرائيل ابصان من بيت لحم، وكان له 30 ابنا و30 ابنة، ارسلهن الى الخارج، واتى من الخارج ب30 ابنة لبنيه، وقضى لاسرائيل 7 سنين، ومات ابصان ودفن في بيت لحم. يعني ايه بعتهم للخارج؟ يعني مش بعتهم في بعثة في انجلترا يعني، لكن جوزهم بعتين زينا عائلات قفلة على نفسها، الواد لازم يتجوز بنت عمك وما لهاش حل تاني غير كده، ولازم ياخدوا من وسط العيلة. هنا بقى الراجل ده قال لك انا يعني هفتح فكري الى فكر منفتح شوية، وهجوز ولادي من بره من عائلات تانية من اسباب تانية، يبقى ازود الايه المحبة اللي بين العائلات، وانا كده يبقى ليا عزوة في كل سبط من الاسباب. وقضى بعده لاسرائيل ايلون الزبلوني، قضى لاسرائيل 10 سنين، ومات ايلون الزبلوني ودفن في ايلون في ارض زبلون. وقضى بعده لاسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني، وكان له 40 ابنا و30 حفيدا يركبون على 70 جحشا، قضى لاسرائيل 8 سنين، ومات عبدون بن هليل الفرعتوني ودفن في فرعتون في ارض افرايم في جبل العمالقه. احنا كنا خدنا الى صحف الدور اللي فات بس عشان ناخده في التسلسل بتاعه ارنا. طبعا الثلاث قضاة دول يعني هم ناس حلوين وكل حاجة، لكن واضح طبعا انه مفيش اعمال ظاهرة ليهم قوي، ولكن يبدو من كناس قديسين وارادوا ربنا تسجل اسمائهم في الكتاب المقدس. في برة الكتاب اللي وزعوكم شو مسكم بسم الله بل ابن الروح القدس على الوحدانين اللهم جعلنا مستحقين لكم بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوت. محبة الله الأبناء مكتوب الوحيد شركة مهبة وعطيته الخلص لكم مع جماعكم انجو بسلام سلام ربكم مع جماعكم.